الله عنكم. قال الإمام الغزالي رحمه الله: ونفعنا به وبعلومكم في سائر الأحكام. ولا بأس في المسجد بالتطيب وبالأكل والنوم، ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدني رأسه فترجله عائشة وهي في الحجرة كما في البخاري ومسلم. فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية إلا إن كان قد نوى 10 أيام، إلا إن كان قد نوى 10 أيام مثلا، والأفضل مع ذلك التجديد.
يقول: لا بأس في المسجد للمعتكف يتطيبه في المسجد أو يأكل ويشربه في المسجد، لا إشكال في ذلك. والنوم في المسجد فقد كان ذلك يفعل في مسجده صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام 10 الأواخر غالبا، وقد اعتكف بعض السنوات 20 يوما في رمضان. والغالب إذا كان يوم 20 من رمضان فيعتكف من مساء يوم 20 أول ليلة من ليلة 21 إلى يوم العيد، فيخرج يوم العيد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي نأخذ نصيبنا من الاعتكاف، نتعرض فيه لرحمة ربنا تعالى يوم ولو بعض يوم في أيام 10 قبلها، تأخذ لك نصيبك من الاعتكاف خصوصا في رمضان ولو ساعات معدودة، ولو يوم أو يومين أو 3 على حسب ما ييسر الله لك. ومن اعتكفت في بيته من أجله أكرمك بما عنده. ولا بأس في المسجد بالتطيب، نعم يتطيب، بل هو السنة. وإن كان الخلاف فيه بالنسبة للصائم في النهار والأمر فيه سعة، ففي مثل يوم الجمعة لا يترك الطيب وإن كان صائما للذهاب إلى الجمعة مثلا، ولما جاء من الأمر الخاص به. واستعمال الطيب من جملة السنة، وقد شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام جعل الله رائحة بدنه خير الروائح وأطيب الطيب من دون أن يتطيب، ومع ذلك يحب التطيب ويامر به، وأحب الطيب إليه المسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري أن أم سليم كانت إذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها أيام الحر بالمدينة، ومدينة حارة في أيام الصيف أيام الحر، وفي وقته ما توجد هذه المكيفات التي عندنا، فكان يعرق إذا نام في الحر، فتغتنم الفرصة تجي تسلت عرقه، تجمعه في قارورة عندها تجمع العرق. انتبه صلى الله عليه وسلم يوم وهي تسلت منه العرق، قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله عرقك نتطيب به ونرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. قال: أصبتي صلى الله عليه وسلم، ما قال ابتدعتي ولا أشركتي، قال: أصبتي. ولا قال بلغتي، قال: أصبتي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهجه، تسلط العرق نجعله في طيبنا، إذا معهم طيب يحطوا له شوية من عرق النبي يحسن طيب، يحسن الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. هل وقد عرق يوما في بقعة في المدينة فبقي ينفح منها الطيب 1 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية قالت له: عرقك نتطيب به وهو عندنا أطيب الطيب. وهكذا جاء في حديث بعض الصحابة، كانت عنده زوجاته كانت رائحته شذية، فكون أن يتطيب أزواجه بأحسن طيب ما يصل طيبه، حتى قال له بعض النساء وبعض العلماء: قاعدين ما إيش من طيبة أنت عندك تطيب، نجتهد في الطيب ولا نصل مثل طيبة قرادك. ضحك، قال: كنت أنا صغير أصابتني حكة فحملني أبي إلى رسول الله، قال: فنزع ثوبي ثم دلك جسدي بريقه صلى الله عليه وسلم، فمن ذاك اليوم وهذه الرائحة عندي مرة زالت رأسها، من دون ما أتطيب إلا بسمي لما مسح علي بريقه صلى الله عليه وسلم انبعثت فيه هذه الرائحة، وبقيت طول عمره، طول عمر هذا الرجال ما حد يقدر يطيب مثله من أثر هذا صلى الله على نبينا. قال الفقهاء ولو صرف صارف ربع ماله أو ثلثه إلى الطيب لم يعد مسرفا ولا سفيها، ما يحجر عليه لمكان سنية الطيب. نعم. وإذا يسأل إذا ما صادف الفرح بالطاعة هل يترك الطاعة؟ لا يترك الطاعة، ولكن يستبعث الفرح بذكر الأخبار والآثار والنتائج والجزاء. يقول وبالأكل كذلك والنوم في المسجد، ويكون في جانب من غير أن يشوش على غيره أو يؤذي مصلي ونحوه. وألا إن كلكم مناج ربه. ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه، فإن السيدة عائشة كانت تخرج من حجرتها وهي من أدنى الحجر إلى المسجد إلى الممر الذي بين الحجرة والمسجد، فيدني رأسه صلى الله عليه وسلم فترجله، فرأسه يخرج من حدود المسجد في أيام اعتكافه، فلا يضر ذلك ولا يقطع تتابع الاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم يدني رأسه فترجله عائشة وهي في الحجرة، يعني في ممر الحجرة، لأنه بين الحجرة وبين المسجد ممر ما يدخله أحد اللي يدخل البيت، فتخرج إلى ذاك. ومنه كان يأتي أحيانا ويستمع إلى قراءة بعض القراء، كما جاء في ليلة يتسمع إلى سيدنا أبي موسى الأشعري، كان وسط المسجد في جوف الليل وتلذذ بالقرآن، تلاوة القرآن يجوده. النبي استمع الصوت وقال لأم المؤمنين تعالي، وخرجها إلى الممر تسمع، وأخذ يسمع قراءته حتى ختم القراءة. في اليوم الثاني قالوا لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله، أقول أبو موسى يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، ها ابتغيت الزلفة والرضوان من الله ومنك بزيادة التحبير للقراءة كما تحب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقرأ القرآن على بعض الصحابة، وقال لبعض من الله أمرني أن أقرأ عليك، قال وسماني يا رسول الله؟ قال نعم. فبقى الصحابة فتلا صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن، وقال لابن مسعود اقرأ، قال اقرأ وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. وكان تعجبه قراءة ابن مسعود، ويقول من اراد ان يقرأ القرآن غضبا طريا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن ام عبد، يعني ابن مسعود. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قوله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فرفعت طرفي إليه إلى وجهه فرأيت عينيه تذرفان الدموع. قال فإذا خرج لقضاء الحاجة ونحوها وعاد إلى المسجد يستاني في النية، وإن كان قد نوى أيام معدودة تكت في النية الأولى، لكن الأولى يستانف، كما أنه إذا خرج لقصد حاجة ناوي أن العودة إلى المسجد، فما دام ناوي أن العود فلا ينقطع عنه الاعتكاف ونية الاعتكاف، ولكن السنة يجدد ذلك. أما إن خرج بلا نية عود فإذا عاد إلى المسجد فلا يحسب له اعتكاف إلا بتجديد النية، وينبغي في كل خرجة إذا عاد أن يجدد النية. وهذا الأخ صالح من كينيا يقول ما حكم إطعام الطعام المطبوخ لغير المسلمين في نهار رمضان وغدا عمال وأمثالهم؟ سواء هم لا يخاطبون بالفروع، ولكن لا يتظاهرون بهذا أو يتجاهرون في بلد الغالب فيه مسلمين، فلا يساعدهم على التجاهر به. أما أن يعطيهم فلا ياثم بإعطائهم، لأنهم غير مخاطبين بهذا الآن قبل الإسلام، إنما يخاطبون بالإسلام. إنما ياثم لو أعطى الطعام ليأكله في نهار رمضان قادر على الصيام من المسلمين مقيم فهذا ياثم. فإذا أعطاه لمسافر أو لمريض لا يقدر على صوم أو شائب هرم لا يقدر على صوم لا شيء عليه لا ياثم. كذلك إذا أعطاه الكافر لا ياثم إلا أن يساعده على التجاهر بذلك أمام المسلمين ويطعم الكفار في نهار رمضان أمام المسلمين فنعم هذا لا يجوز. فإذا لم يكن بذلك تظاهر فلا إثم فيه والأولى تجنبه. وهذا من ما يسأل ما أفضل دعاء يقال عند صلاة الميت هل يمكن نصليها كل يوم ولم تكن هناك وفاء؟ الوفاء حاصلة في كل يوم ما هو كل يوم، في كل ساعة يموت أعداد من المسلمين يغسلون أي يدخل وقت صلاة الصلاة عليهم في مختلف الأرض. فصلاة الغائب القائلين بسنيتها مثل الشافعية فينبغي أن تصلى ولو في الأسبوع مرة، ويجوز أن تصلى في كل ليلة لأنه في كل يوم وليلة يموت أعداد من المسلمين كثيرين ممن تصح الصلاة عليهم. وقال الحنفية لا يصلى على الغائب، وقال بعضهم يصلى على الغائب الميت الغائب لمن كان خارج البلد، ومن كان وسط بلد الميت التي قبر فيها فلا يجوز أن يصلي صلاة الغائب ولكن يصلي على قبره. تستمر الصلاة بعد الموت قيل إلى 3 أيام، قيل إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل إلى أن يبلى الجسد، وقيل كل من كان من أهل الصلاة عليه وقت موته فيصلي عليه إلى الأبد، هذا هو المعتمد. وقيل تصلى عليه إلى الأبد سواء كان من أهل الصلاة عليه وقت موته أم لا. فخمسة أقوال في الصلاة على الميت بعد دفنه إلى متى تكون، على القبر بالنسبة لمن في بلده، وصلاة الغائب في المحلات الأخرى. فإذا قبل ذلك فلك بكل ميت صحت صلاتك عليه قيراط من الأجر، قيراط من الأجر، قيراط من الأجر، قيراط من الأجر. القيراط مثل جبل أحد، كم أموات ما شاء الله. إذا قبل الله منك ذلك حصل لك ذلك. أما أفضل الدعاء فما ورد، وقد وردت أدعية في السنة الكريمة منها الدعاء المشهور في الحديث في الصحيح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبراد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من دنس وابدله دارا خيرا من اهله من داره وخيرا واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه ويدخله الجنه واعده من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. قال سيدنا مالك بن عوف سمعت صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على ميت فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت لأجل يحوز دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسأل عن الكيفية زي مذر عن لسيدة الشكر. سيدة الشكر عند حدوث نعمة كبيرة غير معتادة أو اندفاع نقمة شديدة يسن لمن بلغه ذلك أن يسجد لله شكرا لله على اندفاع هذه النقمة والشدة أو حصول نعمة كبيرة غير معتادة، فعند ذلك يسجد شكرا لله تبارك وتعالى. فهي مثل سجدة التلاوة، ويقال فيها نفس الدعاء التسبيح هو اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشك سمعه وبصره بحول قوته فتبارك الله وأحسن الخالقين. وهذا الأخ حيدر من الجزائر أنا بعملي حين انتبه شعنه لا يرضي الله وحسب ضيق كبير فيه، ما تنصحني؟ ننصحك بأن تشكره على ما أعطاك من الإيمان، وأن تحمده على ما وفقك له من الخيرات، وأن تستغفر له تستغفره من كل تقصير كان منك ومن كل معصية، وأن لا ينقص فرحك بفضله ورحمته وطاعته عن حزنك بتقصيرك، بل يجب أن يكون فرحك إن لم يكن أكثر فمثل حزنك على تقصيرك حتى يعتدل حالك مع ربك جل جلاله وتعالى في علاه. وكيف يعرف الشخص أنه في بداية التوبة فلا يستنبه أنه في نهايتها؟ يعرفها من حاله الذي يعانيه، فمهما كان تنتابه الغفلة ويقصر عنه قوة الحضور مع الله فهو في البداية، ومهما غمره الحضور مع الله ودام عليه فهو في النهاية. هل دوام الاستغفار يعتبر تذكر الذنوب؟ لا، كثرة الاستغفار دليل تعظيم الغفار جل جلاله والحذر من الذنوب والمعاصي، وهو من خير ما ينفع للمبتدي والمنتهي. كثرة الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الله بالتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم وإياك وأماني المغفرة القاطعة عنها، وهي ما تسمعه على لسان طائفة من المغترين من قولهم: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو غني عنا وعن أعمالنا، وخزائنه مملوءة بالخير، ورحمته وسعت كل شيء، مع إصرارهم على فعل المعاصي وترك الأعمال الصالحة، وكأنهم يقولون بلسان أحوالهم: إن الطاعات لا تنفع،
إن الطاعات لا تنفع
وإن المعاصي لا تضر، وهذا بهتان عظيم. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولو أنك قلت لواحد من هؤلاء المغرورين: أقعد عن الكسب والتجارة والله تعالى يأتيك برزقك، لسخر منك وقال: ما رأينا شيئا يجيء إلا بالسعي والطلب، بل بالكد والنصب، مع أن الله تعالى قد تكفل له بالدنيا ولم يتكفل له بالآخرة.
ولم يتكفل له بالآخرة
فهل ذلك إلا انعكاس وانتكاس على أم الرأس؟ وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن أماني المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، يعني من الأعمال الصالحة. قال رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا، وإن المنافق جمع إساءة، وأمنا. فالمؤمن لا يصبح إلا خائفا، ولا يمسي إلا خائفا، يعمل ويقول: لا أنجو. والمنافق يترك العمل ويقول: سواد الناس كثير وسوف يغفر لي، انتهى. وقد كان الأنبياء والأولياء مع كمال معرفتهم بالله وحسن ظنهم به وصلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم أو عدمها بالكلية في غاية من الخوف والإشفاق، أولئك الذين هدى الله فبهداه مبتده.
هدانا الله بهدى أنبيائه وأوليائه وأهل رضائه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن المنزل والنبي المرسل، فبين وفصل وهدى وأرشد ودل، أحسن الإرشاد والدلالة، ودعانا إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم رسالة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد الهادي بإذنك إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه، وأهل متابعته وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكمل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بشأن الرجاء والخوف اللذين هما أساسان من أساسيات أو من أسس الوجهة إلى الله، وضرورتان من ضرورات الإيمان بالله تبارك وتعالى، الرجاء في الله والخوف من الله. حذر من مسلك الذين لعبت بهم أماني المغفرة، وهم الذين أقروا أنفسهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات وأصروا على ذلك، ثم يتشدقون بألفاظ الله غفور رحيم، ما تضر معاصينا ولا تنفع طاعتنا، ورحمة وسيعة، وخزائن ملانا بالخير، وعيش بنكون عند عفو الله، وعيش ذنوبنا وسيئتنا. مع إصرار على الذنب، مع إصرار على ترك الواجب، أتستهزي به؟ أتضحك به؟ أتسخر منه؟ والأوامر والنواهي اللي أنزلها لعبة؟ عجيب. والوعد والوعيد اللي جابه ضحك؟ تريد تضحك على من أنت؟ حذر الله من ذلك، هوس. لكن خاطب نفسك، قم بالأوامر، اترك النواهي، تب من الذنب، وارجو رحمته ومغفرته، فذلك المسلك الصحيح. وأي إنسان يجي يقول لك أنت إنسان طيب، يعطيك الله ثمة، ما أحد مثلك يجر ثوبك، خير جم ويرب طمك الله ثمة، وبعدين مسامح لكل من ظلمك ويرفسك برجله، وبعد مهما كان هذا وما لك، قال لا مجدناه عظمناه مدحناه هذا الإنسان، ماذا هذا؟ إيش استهزأت، استخفيت، اجترأت، قللت الأدب، ما هذا؟ ما هذا مدح ولا هذا ثناء؟ وكل من رجا شيء طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. فلا معنى لهذه الكلمات مع الإصرار على ترك الواجبات وفعل ما قال، كأنه يقول أن الطاعات ما تنفع والمعاصي ما تضر. أعوذ بالله، هذا شيء شنيع كبير، معاندة مضادة للحق ولقوله ولوعده ولوعيده ولكتبه. كيف؟ وإذا كانت الحسنات ما تنفع، من اللي أعطانا نحن إياها وشرعها لنا وأمرنا بها؟ وإذا كان المعاصي ما تضر، فإيش فائدة التشريع والدين كله؟ فلا أضر على الإنسان من معصية الله، ولا أنفع له من طاعة الله، وليس بين الطائع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته، وليس بين العاصي والنار إلا أن يموت على معصيته. ثم الأمر لله من قبل ومن بعد، يحسن خاتمة من يشاء ويسيء خاتمة من يشاء، ويالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. وكما سمعت فيما يقول، المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن عنده إحسان وخوف، والمنافق إساءة وأمن. عجيب. المؤمن يعمل الصالحات ويترك المحرمات، يقول أخاف أن لا أنجو، كيف النجاة؟ وهذا يترك الواجبات فالمحرمات، يقول إلى الجنة على طول، ما عاش عشان ما نحن من أري النار ولا بيدخلنا. حذر الله من ذلك، فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. جماعات من أهل الكتاب ليتبعوا الأنبياء السابقين يدعون اتباعهم، يقولون لن تمسنا النار إلى أيام معدودة، نحن أبناء الله وأحباؤه، كل من غريب. قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إلا إيش هو ميزانك؟ إيش هو حكمك؟ قال من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات ومن ذكر وأنثى وهم مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيا. هذا الحكم، لا أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا يهود ولا نصارى ولا مسلم يتقول على الله بالقول ويقول أنا ما بيعذبنا ما بيطلعنا ما بينزلنا، اسكت ساكت. شوف الميزان قدامك، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهم مؤمنون فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإيش هو المسلك الصحيح؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وسيدنا الخليل إبراهيم ويسأل الله المغفرة في أول عمره وأوسط عمره وآخر عمره، الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربنا اغفر لي، كبير في آخر عمره نبي خليل للرحمن، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، لا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيد الأنبياء والمرسلين كذلك كان، والله يأمر مرة وثانية وثالثة، قل لهم أعلن لهم، قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف، قل لهم، خلهم يعرفون مقام الألوهية والربوبية، قل لهم أنا عبد وحبيب وصفته أخاف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا، وهذا قال سيدنا صالح لقومه، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، إلى إيش تدعوني، ما لي إلا الله، أقوم بأمره وأجتنب نهيه. فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم لمن وفق الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال سيدنا الإمام الحداد أيضا، الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فإيش من معنى للتقاعد والتساهل والإهمال والتكاسل والدعاوي الباطلة؟ يقول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين عملوا الصالحات بالقسط. ويقول سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من فيقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء، هذا كلام الله واضح صريح. يقول نبيه الكيس فطن العاقل اللبيب، الكيس من دان نفسه حسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال سيدنا الحداد لو قلت الواحد من هؤلاء المغرورين طيب اسمع اقعد عن الكسب، لا وظيفة ولا شغل ولا عمل ولا تجارة ولا زراعة، ولا اقعد هكذا، الله رزق وخزائنه ملان ورحمته واسعة يرزقك، هيا الكوت يقول بس كوت ساكت، نحن ما رأينا شيء يجي كذا من نفسه، لابد الإنسان يسعى، الله من شأن اللقمة ذي اللي عجبتك وتخاطبك بها بطنك واللباس، لابد من عمل، ومن شأن الجنة لا لا، ها يا أبله يا معكس يا مناكس يا متناقض مع نفسه. قال يقول لك روح، كل شيء لابد له من سبب ولابد نقوم بأعمال، نعم الله رزاق وبيده وخزائن كل شيء، لكن لابد نقيم نحن السبب، كيف أقعد كذا، لابد اشتغل لابد فكر لابد توضع. الله قال لو قلت لواحد من هؤلاء المغرورين اقعد على كاسب التجارة الله يأتيك بالرزق، ها يسخر منك، ما رأينا يجي شيء إلا بالسعي والطلب بل بالكد والنصاب، إلا الجنة بغيتها بلاشة ولا كيف، حتى لقمة الدنيا بالتعب والجنة بضحكة ولا بيش باللعب، هذاك تحتاج تعب أكثر وتحتاج تعظيم أجل، مع أن الله تكفل له برزق أي رزق القوام في الدنيا ولم يتكفل له بالنجاة في الآخرة. وهكذا قال اقتد بالأنبياء وبالأولياء وانظر كيف هم وإشفاقهم من الله مع عصمتهم ومع حفظ الله لهم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، بارك الله لنا ولكم في رمضان وفي الإقبال على الرحمن وفي قراءة القرآن وفي الانتهاج بنهج سيد الأكوان المصطفى من عدنان. اللهم ثبتنا على قدمه في السر والإعلان، ف فإنك وعدت على اتباعه محبتك وقلت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا وفقك الله فهو عنوان الخير والسعادة، تحضر مجالس الخير، تستمع كلام الله ورسوله، تصلي الجماعة، تحرص على تكبيرة الإحرام، تصلي التراويح، تصلي الوتر، تصلي من الضحى ولو ركعتين لك نصيب من قراءة القرآن في اليوم والليلة، تصلي المغرب جماعة، العشاء جماعة، الفجر جماعة، تجتنب الخصام، العقوق، القطيعة للرحم، المسكرات، الحمد لله. لا ينتهي رمضان إلا وأنت في أهل دائرة الغفران، إلا وأنت في أهل دائرة العتق من النيران. فأحمد من وفقك، ومن زاد زاده، ومن زاد كل شيء بحسابه، ما في شيء يضيع. إذا أنت مثل الآخر في رمضان كله زايد عليك بتسبيحة واحدة، زي مرة واحدة قال أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نستغفر الله، أنت ما قلتها فوقك بدرجات، فرق بينك وبينه كلمة لكنها درجات. درجات، وهكذا كل شيء بحسابه. فالله يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من أهل محبته ومودته. بعده،
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. فصل: وعليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك ما منه ما دمت في هذه الدار، وهو من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر أمير جنود المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر على ما تكره خير كثير. وفي وصيته لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن السعادة موقوفة على حصول من القرب، على الحصول القرب من الله، وحصوله موقوف على اتباع الحق،
وحصوله
موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا. والنفس مجبولة بأصل فطرتها على كراهية الحق والميل إلى الباطل، فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر، تارة بحمل النفس على اتباع الحق، وأخرى بحملها على اجتناب الباطل. والصبر على أربعة.
قال: عليك بالصبر. فالصبر هو المفتاح لكل مطلوب ودفع كل مرهوب. الصبر حمل النفس على ما تكره إدراكا للعاقبة. الصبر سيذكر لنا أنواعه كيف يكون، وعمومه متعلق بالشكر، والصبر والشكر مؤديان إلى وصف الرضا. ومن أحسن الصبر وقام بحق الشكر وهب الرضا. والراضون في دوائر رضي الله عنهم ورضوا عنه منعمون في الدنيا قبل الآخرة بلذائذ الوصال من حضرة الحق ذي الإفضال جزيل النوال، المنبهجة منشرحة صدورهم بمعارف ولطائف يصادفونها في كلام الحق، كلام رسوله، ولذة يذوقونها في عبادته وطاعته. أهل الرضا أهل المقام الأعلى، ولكن لا سبيل إلى الرضا إلا بالصبر والشكر. وإلى ذلك أرشد صلى الله عليه وسلم، قال: اعمل على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. ففي الصبر على ما تكره خير كثير. ولذا إذا دخل الملائكة على أهل الجنة يسلمون عليهم ما يذكرون وصف من سبب دخولهم الجنة إلا الصبر. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. هم صبروا وشكروا وذكروا وعملوا، يقول بما صبرتم، ما يذكرون إلا الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهذا يناسب ما يذكر أهل الجنة بينهم البين في سبب دخولهم الجنة من مظهر الصبر ما هو؟ قالوا كنا خائفين أيام كنا في الدنيا، يعني فصبرنا عن المعاصي وصبرنا على الطاعات وصبرنا على الابتلاء، كنا مشفقين يعني خائفين، وكنا ندعو الله ندعو يعني على الطاعة وعلى الإقبال عليه. يقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا يعني في الدنيا مشفقين، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبله ندعوه. فهذا الإشفاق والدعاء مظاهر من مظاهر الصبر الذي تقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. يقول من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا على صلاح أحوالكم، بلوغ أمالكم، كشف كرباتكم، تنوير قلوبكم، وصولكم إلى حضرة ربكم، استعينوا على كل ذلك بالصبر والصلاة. استعينوا في دفع الشدائد، في معاملة الطوارئ والنوازل والأحوال، استعينوا على كشف الكربة، استعينوا على نيل المطلوب، استعينوا بالصبر والصلاة. صبر وصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الصلاة، ثقيلة إلا على الخاشع يجد لها لذة وحلاوة، وإلا غير الخاشع ثقيلة الصلاة عليه. فتعلم الخشوع حتى تعشق الصلاة، قال نبينا وجعلت قرة عيني في الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال إن الله مع الصابرين هنيئا لهم. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، بالصبر كانوا أئمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صبر كمل. قال إني جاعلك للناس إماما، صبرك هذا ونجاحك وقيامك بالاختبار إمام. قالوا من ذريتي؟ قال الظالمين ما لهم دخل، لا ينال أحد الظالمين، من ذريتك نجعل إمام، لكن الظالمين لا ما لهم دخل، من صبر من ذريتك ومشى في طريقك نجعله إمام كذلك. وجعلنا للمتقين إماما، قالوا من ذريتي؟ قال ينال أحد الظالمين. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر، قال الإمام الغزالي فصار الصبر ربع الإيمان. ما دام الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان فالصوم ربع الإيمان. الله يقبل منا الصوم، ما حققنا بحقائق الصوم في كل يوم، أنا كده تحققت بحقائق الصوم في اليوم، ما تغرب شمس ذاك اليوم إلا غربت عنك ظلمات كدورات آفات صفات ذميمات، قربت من الله كل يوم كل يوم كل يوم، ما عاد يجي آخر أيام المدرسة الرمضانية إلا والعلامات طيبة ممتازة، تحصل امتياز وأقل شيء جيد جيد جدا تمام، تنجح من تخرج من المدرسة بنجاح، الله يكتب لنا النجاح والفلاح، يحققنا بحقائق الصوم في كل يوم إن شاء الله. الصبر أمير جنود المؤمنين، والصبر من جنود العقل، فالصبر على ما تكره خير كثير، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وأنت بحاجة ما دمت في الدنيا إلى الصبر، لا بد من ذلك. قال السعادة في الدارين موقوفة على حصول القرب من الله، لا يسعد إلا من قرب من الله، وحصول القرب من الله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل. قال والنفس مجبولة على محبة الباطل واستثقال الحق، فإذا لا بد من الصبر حتى تجتنب الباطل وتثبت على الحق، فيحصل لك القرب من الله فتحصل السعادة. يقول: وحالف الصبر، حالف فاجعله حليفك، وحالف الصبر واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب كالعسل، آخره عسل، أوله مرارة صعب. الصبر في البداية صعب، لكن العاقبة عسل. ممتاز، سلام عليكم بما صبرتم. قال: فمن هم تحصيل السعادة يحتاج إلى الصبر، تارة بحمل النفس على اتباع الحق، وأخرى بحملها على اجتناب الباطل. وسيذكر لنا 4 أنواع للصبر بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبر على 4 أقسام: أولها الصبر على الطاعات، ويحصل باطنا بالإخلاص وحضور القلب فيها، وظاهرا بلزومها والدوام عليها والدخول فيها بنشاط والاتيان بها على الوجه المشروع. ويبعث على هذا الصبر ذكر ما وعد الله على فعل الطاعات من الثواب عاجلا وآجلا، ومن لزم الصبر على هذا الوجه وصل إلى مقام القرب، وهناك يجد في الطاعات من الحلاوة واللذة والأنس ما لا يوصف. وينبغي لمن حصل له هذا الأمر أن لا يسكن إليه دون الله. وثانيها الصبر عن المعاصي، ويحصل ظاهرا باجتنابها والبعد عن مظانها، وباطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها، لأن أول الذنب خطرة. وأما تذكر الذنوب السالفة فإن كان يحصل به خوف أو ندم فهو حسن، وإلا فتركه أحسن. ويبعد على هذا الصبر تذكر ما توعد الله به على المعاصي من العقاب عاجلا وآجلا. ومن واظب على الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بوجود الآنفة من المعاصي. بوجود الأنفة من المعاصي كلها، حتى يصير دخول النار أهون عليه من ارتكاب أدناها.
ما شاء الله، هذا النوعين الأولين من الصبر: الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، ثم الصبر على المكاره والصبر عن الشهوات. سيحدثنا عن ذلك. فتحدثنا عن النوعين الأولين: الصبر على الطاعات. قال: الصبر على الطاعات باطن وظاهر، الصبر عن المعاصي باطن وظاهر. فكيف الصبر على الطاعات باطنا؟ قال: يحصل باطنا بالإخلاص، أن يخلص القصد لوجه الله فيها، أن يكون مراده الله مقصوده الله، لما يعظم ربه ولما يعلم من جلاله وكبريه، وأنه الأحق أن يقصد فلا يقصد غيره بالطاعة. فيحصل الصبر على الطاعات بالإخلاص باطنا، بالإخلاص فيها لوجه الله تعالى، ومعنى تخليصها من قصد غير الله كائنا ما كان، وحضور القلب فيها فلا يؤدي الطاعة مع غفلة. يحضر القلب في مجلس العلم استحضار أنه بين يدي الله يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، يصغي إلى ما يقال مخاطبا نفسه بالعمل والتنفيذ، طالبا الزيادة في حاله الإيماني والذوقي من خلال ما يسمع. حاضر في الصلاة معنى القيام ومعاني ما يقرأه، في القيام معنى الركوع، يحضر معنى الركوع، انحناء تواضع تذلل، معنى الركوع معنى التسبيح الذي يسبح الله به في الركوع سبحان ربي العظيم، يحضر معه في الاعتدال حمد وثناء على الله، وقوف بين يديه في السجود تذلل خضوع، أشرف الأعضاء على الأرض تذللا خضوع إعلانا للتذلل لله والتواضع لله تعالى في علاه. فيحضر القلب في معنى السجود وفي معنى ما يقرأه من التسبيح والدعاء في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فجمن أن يستجاب لكم. وكان يقول الحبيب عبد الله الشاطري عليه رحمة الله لبعض أصحابه وخواصه في رمضان، قال لي يصلي بهم التسبيح والتراويح، يقول أجد لذة في السجود عظيمة، لولا المأمومين خلفي ما قمت، لولا المأمومين خلفي ما بقوم من السجود، ولكن نقوم من شأنهم يخلوا ويسجد في الخلوة، بعدين يطول سجوده في الخلوة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا لذة السجود ما أعلاها، إذا سجد قلبك، إذا سجد قلبك لربك سبحانه وتعالى، إنما تدرك حلاوة السجود بعد أن يسجد قلبك. ما دام السجود بالبدن وحده تبعيد عن إدراك اللذة، حتى يسجد مع وجهك قلبك، إذا سجد قلبك لربك ذقت حلاوة التذلل لله تبارك وتعالى، وفيها عزتك في الدنيا والآخرة. وهكذا من مواقف القيامة يدعى الخلق إلى السجود للرب، فلا يسجد إلا من كان في الدنيا يسجد صحيحا، أي سجود صحيح. الكفار والمنافقين ما يقدرون يسجدون، كيف؟ تتحول ظهورهم مع رؤوسهم ورجلهم مثل الخشبة، بيسجد ما يقدر يسجد أبدا. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني تظهر آثار القوة والقدرة والغضب الإلهي، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هذه الذلة الوحشة، ذلة البهج، لو كانوا تذللوا ذلة الرحمة، ذلة القربة لعزوا، لكن فاتهم عز الأبد، ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، معاطف بدنهم قائمة وأجسادهم تتعطف، ويقدرون على أن ينحنوا في الدنيا، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما رضوا، فاليوم ما يقدرون يسجدون خلاص. إنما يسجد من كان سجد في الدنيا، ولله تعالى عطية لكل سجدة للمؤمن في رمضان، كل سجدة في رمضان شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام، وكل سجدة شجرة، وكل سجدة شجرة، وكل سجدة شجرة. جاء في الرواية الأخرى بكل سجدة في رمضان قصر في الجنة، يا سلام. فاغتنم السجدات في رمضان، كلما كثرت سجود كل سجدة مقبولة خذ لك شجرة، خذ لك قصر في جنة الله، قصر كما بيت من في الدنيا، ولا بيت حد، بيت من جميع قصور الدنيا ما تساوي لبنة واحدة من لبناته، مش القصر، اللبنة، لأنه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة من الذهب والفضة ما هو كما ذهب الدنيا ولا فضة الدنيا، هذا معيار ثاني ثقيل، لبنة من فضة، لبنة من ذهب، وملاطها الاسمنت حقها، الطين حقها اللي يمسكها، المسك الأذفر، بس بتشوفه هذا فقط، تشوفه تمتلي فرحها، ايش المنظر ذا العجيب، واحدة فضة واحدة ذهب وبينهم مسك، الله، لو خرجنا من بين المسك هذا اللي بين اللبنتين اصبع، خرجنا من هذا المسك الى الدنيا لعم ريحه المشرق والمغرب، الله الله الله، فكيف حال يعيش في هذا القصر؟ هذا عطاء الله للصادقين المخلصين المساكين اللي غرتهم قصور الدنيا فقصروا وحرموا هذه القصور الكبيرة العظيمة الدائمة، الله أكبر. والعاد العجيب، إيش من قصر من قصور الدنيا ما يموت صاحبه فيه؟ ما في هذا، ما يموت صاحبه، هذا القصر ما يموت صاحبه. سمعتم قصة ملك بنى قصر ممتاز وهندسة فيه يعني متكلفة، بعدين يدورون الناس أهل مملكته في القصر يثنون عليه، كل واحد يعجبه يقول شيء ملاحظة، يقول عبدان ممتاز ممكن من كل ناحية. يوم واحد من الصالحين مر عدى عند الملك، قال تنظر إلى قصرنا هذا وتنظر فيه في مرة مرة هو يشف قال شي فيه عيب قال واحد عيب فيه ها عجيب المتخصصين والمهندسين ما ذكروا عيب قال في واحد عيب عيب هذا عيب أنه صاحبه يموت هذا قصر ممتاز لو كان ما يموت صاحبه ممتاز كمشكلة صاحبه يموت نكسر هذا طيب بعد ذلك قصور الدنيا هذه كلها ايش من قصر فيها ما يوجد فيه اثر البول ولا الخرافي ده ضروري حتى وسط الغرفه حق الخاص يصلحوها داخل ولا يصلح له حمام كيف ما في بول لكن قصور الجنه ما فيها بول ولا خرافي ولا اي قدر الله ايش من قصر من قصور الموجوده في الدنيا ما في مخاط مخاط في قصر الجنه ما في الله طيب ايش من قصر من قصور الدنيا هذه كلها ما فيها هم ما فيها هم الا ما يجيهم النوم من الهم حبوب ورا حبوب ويبر ورا يبر ساعه ما ينام لك يا الله الله لكن قصر الجنه ما فيها هم الله اكبر طيب ايش من قصر من جميع قصور الدنيا شبابه ما يهرم يا بابا ما يهرم كله لابد بس هذا في قصر الجنة أقعد مليون سنة كيف حال صاحبه شاب ابن 33 سنة أعطوا مليار من السنين مليار سنة كيف صاحبه شاب ابن 33 سنة الله ألف مليار سنة كيف صاحبه شاب 33 سنة عجيب القصور هذا هذا هو الحق شيء من القصور في الدنيا يشبهها ايش يشبهها ايش يشبهها لا اله الا الله اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا واعد لنا مباني كريمة في دار الكرامة وانت راض عنا يا حي يا قيوم قال يحصل الصبر على الطاعة باطنا بالإخلاص وحضور القلب فيها الله يرزقنا ذلك ظاهرا بلزومها والدوام عليها والدخول فيها بنشاط دخول فيها بنشاط فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا لا تشبه المنافقين خلهم هذولاك قم بنشاط كل طاعة تعملها اعملها بفرح ربي يحبك تعبده فرحان وتعبده وأنت بالقوة لا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تعبده وأنت فرحان بهذا الرب هذا الإله أيوه هو يثيبك ويجزل لك الخير قال والدخول فيها بنشاط والإتيان بها على الوجه المشروع تعرف واجباتها وأركانها سننها شروطها تتجنب مبتلاتها كل عبادة هذا الصبر على الطاعة باطنا بالإخلاص وحضور القلب ظاهرا بملازمتها والدوام عليها والدخول فيها بنشاط والإتيان بها على الوجه المشروع تمام ما الذي يساعدك على هذا الصبر ويبعث فيك قال ذكر ما وعد الله على فعل الطاعات من الثواب عاجلا وآجلا فاقرأ اقرأ الآيات والأحاديث في ثواب الطاعات وثمراتها ونتائجها وجزائها في الدنيا والآخرة مرحبا قال من لزم الصبر على هذا الوجه صبر على الطاعات على هذا الوجه مخلص فيها حاضر القلب فيها ملازم لها يدخل فيها بنشاط يأتي بها على الوجه المشروع من لزم الصبر على هذا الوجه وصل إلى مقام القرب وهناك يجد في الطاعات من الحلاوة واللذة والأنس ما لا يوصف قال ولكن من حصل له هذا الأمر ينبهه تنبيه قال اسمع إذا كرمك الله بحلاوة العبادة ولذتها لا تركن إلى ما تجده من الحلاوة واللذة واجعل قصدك الله أمضي عاد قدامك حلاوة أحلى ولذة ألذ ومقام أرفع لا تسكن إلى ذلك ولا تدخل للطاعة إلا من شان ما تجد من الحلاوة من شانه هو من شان المعبود تدخل تعظيما جلالا محبة لهذا الإله المعبود، هو بيعطيك الحلاوة وبيعطيك الذي وعنده أكبر مما وجدت وأكثر مما حصلت، فلا تقنع بهذا، لا تقنعن بدون العين منزلتان، فالظل من يكتفي فالخب من يكتفي بالظل والأثر. ولهذا قال بعض الصالحين: من أظلم ممن قام في الليل ليجد نسيم الروح ويتلذذ نسيم الأسرح. قال يعني ما قام مخلص معظم لربه، هذا قام إلا من شأن اللذة اللي يحصلها. قال عيب عليك، قم من أجل المعبود نفسه مش من شأن اللذائذ اللي تحصلها، فتكون إلى عامل بأجرة وهو يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ثانيا، النوع الثاني صبر عن المعاصي، الله يجنبنا المعاصي ما ظهر منه. قال لنا ربنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كيف يحصل الصبر عن المعاصي؟ قال ظاهرا باجتنابها والبعد عن مضانها، محل ما تسترسل في العمل فيها وتقرب من العمل تبعد منه، الأصدقاء السوء محلات المعاصي تبعد منها محلات. طيب، هذا الصبر عن المعاصي ظاهرا، باطنا الصبر عن المعاصي باطنا ترك تحدث النفس بها، لا تحدث نفسك بها، لا تحدث نفسك بها ولا تمل بقلبك إليها، لأن أول الذنب خطرة، إذا تابعتها تقع في الذنب، فمن البداية بعد الخواطر أسأل ولا ترتضيها. قال يحصل الصبر عن المعاصي ظاهرا باجتنابها والبعد عن مضانها، باطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها. قال وتذكر الذنوب الماضية إن كان يحملك على الخشوع والخضوع والخوف والندام فلا بأس به، وإلا فالترك ذلك أولى، لا تتذكر الذنوب، اغرق في الطاعة واترك ذكر الذنوب السالفات. فأول التوبة تذكر الذنوب بالندم والحرقة، ونهاية التوبة لا يخطر على بالك ذنب ماضي ولا حاضر أبدا ولا مستقبل، تستغرق في حلاوة الطاعة وتطيع وتستحي أن تخطر على بالك معصية. فهذا أول التوبة. وكان سئل بعض المشايخ عن التوبة، قال أن لا تنسى ذنبك، فكان بيان لبداية التوبة. عنده واحد شاب قال بل التوبة أن تنسى ذنبك، ها كيف هذا؟ قال إذا كنت في حالة الجفاء فنقلك إلى حالة الصفاء، تقوم في حالة الصفاء تتذكر الجفاء، ذكرك للجفاء في الصفاء من الجفاء. قال صدقت، بس لكن هذا مقام نهاية التوبة مش بداية التوبة. بداية التوبة تذكر الذنب بالحرق والندم والخوف من الله، لكن إذا أذاقك حلاوة الطاعة خلاص ما تستحي تذكر عادك. أنا وإذا صافاك واحد لا تقول أنا أول كنت خالفك، أنا أول كنت أبادك، أنا أول كنت حاربك، تقول ساكت خلاص انتهت هذه روحا وتستحي من ذكرها. أما ذكرها مع الفرح بها فذا أعظم الذنوب والعياذ بالله. يبعث على هذا الصبر، يساعدك عليه تتذكر ما توعد الله به العصاة من العقاب عاجلا وآجلا، ومن واظب على الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بالأنفة، أنفة من الذنوب والمعاصي، يأنف منها ويستحقرها ويستقذرها، يصير مثل القاذورات. هل يحدث نفسه بأكل القاذورات؟ أحد يحدث نفسه بأكل القاذورات، فالمعاصي عنده مثل القاذورات ما يحدث نفسه بها، ويكرم بالأنفة من المعاصي. من وطن نفسه على الصبر عن المعاصي أكرمه الله بالأنفة منها. ومن وطن نفسه على ترك الذنوب جالت روحه في عالم الملكوت. من وطن نفسه على ترك الذنوب، جالت روحه في عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالله يرزقنا ترك المعاصي والبعد عن الذنوب، وفي رمضان يغسلنا منها تغسيلة فيغفر لنا ما تقدم وما تأخر حتى لا نعود إلى ذنب أبدا حتى نلقاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا من يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب اجعلنا من الصابرين. نفعنا إياكم بكلام الصالحين وأغمرنا بفيضات الجود الواسع مع عباده المفلحين، وأدخلنا في دائرة حبيبه الأمين، ورقانا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ووقانا والمسلمين الأسوأ والأدوى في السر والنجوى، وصلح شؤوننا مصلح بشؤون الصالحين من عباده أهل ودادة بخير ولطف وعافية.